أهلا بيكم في حلقة جديدة من فواصل ثقافية. النهاردة الحلقة الثالثة من سلسلة الثورة الفرنسية، واسمحوا لي النهاردة أننا نستعين بحسن وسالم، شخصيتين من الذكاء الاصطناعي، عشان يقدموا معايا الحلقة النهاردة. أهلا بيكم.
أنا متحمس قوي نتكلم عن موضوع مثير زي الثورة الفرنسية.
هو صحيح احنا جايين في الحلقة الثالثة، يعني متأخر حبتين، بس على الأقل جينا قبل الأكشن الحقيقي ما يبدأ.
فعلا يا حسن، الأكشن الحقيقي هيبدأ من حلقتنا النهاردة، عشان هيحصل فيها حدث محوري جدا، وهو اقتحام قلعة وسجن الباستيل.
دي كانت ايه؟ حلقة بريكول من بريزون بريك؟
لا لا لا، دي كانت الشرارة اللي هتحول كل الزخم اللي حصل في الثلاث شهور اللي فاتوا للبداية الحقيقية للثورة الفرنسية.
ايه اللي حصل؟
مجموعة من سكان باريس الغضبانين قرروا يقتحموا سجن فورفان، بس قلبت مع البلد كلها بغم.
لا، القصة ما كانتش بسيطة ولا سهلة. الباستيل ده كان سجن ضخم جدا، ومشهور بارتفاعه وأبراجه الضخمة.
طب وإيه اللي يخلي ناس غضبانين يروحوا يقتحموا قلعة؟
عشان عايزين تغيير، عاوزين حرية، وغالبا عشان يحرروا المساجين اللي فيه.
هو الحقيقة كانوا عاوزين بارود. خلونا نرجع خطوتين لورا ونتكلم عن قلعة وسجن الباستيل. الباستيل ده كان حصن، سجن ضخم زي ما قلنا كده، مشهور بارتفاعه وأبراجه الضخمة، بس الأهم من حجمه هو مكانته في الوعي الجمعي عند الفرنسيين. كان أكتر من مجرد سجن، كان رمز. اتبنى في القرن الـ14 كقلعة عشان تدافع عن باريس، لكن من أيام حكم لويس الـ14 وهو تحول لأداة مرعبة للسلطة الملكية ورمز لاستبداد الملك ونظام. يعني مثلا واحد من الناس اللي اتسجنوا فيه، وده كان كاتب في كتاب من كتبه إن لو كان تم تخييره ما بين إن هو يتعدم أو يقضي 6 شهور في الباستيل، كان اختار الإعدام من غير تفكير.
ده تقييم الحقيقة يخسف بالمكان الأرض
فعلا. بس بعيدا عن النكت، كان الرعب والأساطير حوالين الباستيل هي اللي خلته رمز كريه للسلطة الملكية. الباستيل كان سجن الملك اللي يقدر يحبس فيه أعدائه من غير محاكمة، وأعدائه دول كلمة بتشمل المتظاهرين، المعارضين سواء سياسيين أو دينيين، جواسيس، بل وكمان كتاب ومفكرين، ولعل أشهرهم فولتير.
فولتير ذات نفسه؟
ومش بس الأشخاص، كانت كمان الكتب اللي بيتم مصادرتها كان بيتم تخزينها هناك. يعني أعمال فولتير جنب أعمال روسو وديدرو كانوا محبوسين هناك. ومن الحاجات اللي زودت الكره للمكان هو السرية اللي كان محاط بها السجن. كان المساجين بيوصلوا في عربيات مغطى، والحراس كانوا بيبعدوا وشهم عشان ما يعرفوش مين اللي داخل السجن. بل وفي كتير من الأوقات أسباب السجن كانت بتبقى مجهولة حتى للمساجين ذات نفسهم.
دي حاجة كريهة فعلا.
وأكبر دليل على كراهية الشعب للقلعة والسجن ده إن تاني يوم ما تم اقتحامه راح مقاول ومعاه 800 نفر وبدأوا يفككوا القلعة طوبة طوبة وسلسلة سلسلة من غير حتى ما ياخدوا إذن من حد.
يعني راح من غير تصريح ولا اطلع لمدام عفاف في الدور الخامس؟ ده إيه الاستبياع ده؟
المشاعر الثورية كانت في السما ساعتها. أخدوا كل الحجارة وكل السلاسل الحديدية اللي كانت موجودة وحولوها الأنتيكات، حولوها لنماذج وموديلات صغيرة كده، سواء لقلعة الباستيل أو أواني حبر أو أي سوفينيورات أو أنتيكات، ووزعوها على الناس، والناس كانت بتتهادى بيها في باريس وفي كل حتة في فرنسا.
يعني عشان يكون مش بس فكرة بل وشيء ملموس في إيدين الناس.
بالظبط، والكلام ده كان على كل المستويات، وكان حدث لدرجة إن الجنرال لافايت، وده هيجي سيرته بعدين، وده كان من النبلاء الفرنسيين اللي حاربوا في حرب الاستقلال الأمريكية في صف الأمريكان ضد البريطانيين، لما سقط الباستيل وبدأ الناس يوزعوا أجزاء منه كتذكارات وهدايا، الراجل خد مفتاح الباستيل وبعته تذكار لجورج واشنطن، القائد العسكري اللي قاد جيوش الأمريكان ضد البريطانيين، واللي بعد كده هيبقى أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. والمفتاح ده على فكرة لسه موجود في أمريكا، محتفظين بيه لغاية دلوقتي. طب تحبوا تعرفوا مفاجأة؟ في السنوات اللي قبل الثورة، خصوصا من وقت حكم لويس الـ16، سجن الباستيل ما كانش على درجة الإجرام اللي اشتهر بيه أيام لويس الـ14، والمساجين كان بيتم معاملتهم أفضل كتير، بل ويوم اقتحام السجن ما كانش فيه غير 7 مساجين بس.
بس زي ما بتقول خلاص اترسخ في عقول الناس إن السجن الضخم ده هو رمز للبطش الملكي.
فعلا، واللي زود الموضوع ده كان أولا وجوده في منطقة بمرور الزمن بقت مكتظة بالسكان خصوصا من الطبقة الفقيرة، وكمان الأحداث الساخنة اللي كانت بتحصل في يونيو يوليو 1789.
إيه اللي حصل؟
زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، المناخ السياسي كان خليط من الأمل والخوف. المجالس العامة اللي هي الستيتس جنرال تحولت للجمعية الوطنية، والملك لويس الستاشر شكله هيعترف بيها، بس في نفس الوقت كان بيجمع قوات حوالين فرساي وباريس.
يعني من برة شكله معاهم، لكن من جوه قلبه عاوز يغدر بيهم.
ده اللي مندوبيه الجمعية الوطنية كانوا حاسين بيه، ده غير طبعا أزمة القمح والخبز الرهيبة اللي ضربت فرنسا في صيف 1789. كان في مجاعة وأسعار العيش بقت الضعف، ونوعيته كمان بقت رديئة جدا. الناس ما كانتش بتلاقي أكل بالأيام، والمظاهرات كانت كل يوم في حتة عشان موضوع العيش ده، خصوصا مع انتشار الشائعات إن النبلاء بيخزنوا القمح لنفسهم.
هو ده بقى الوقت اللي ماري أنتوانيت قالت فيه مقولتها الشهيرة، خليهم يأكلوا كيك أو جاتوه.
أيوة هي الفترة دي، بس غالبا ماري أنتوانيت ما قالتش كده أصلا، بس زي ما بقول الفترة دي كانت فترة شائعات، ولأن كان في فجوة كبيرة ما بين الشعب وما بين الملك وطبقة النبلاء كانت الشائعات دي بتتصدق بسهولة.
فكل ده هو اللي أدى لاقتحام سجن الباستيل.
كل ده وكمان إقالة جاك نيكر في 11 يوليو.
هو ليه الشعب يزعل لما الملك يقيل وزير المالية بتاعه اللي هو الراجل بتاعه ده، غير ان هو بنكير وسويسري اجنبي؟
ايوة، لان كان في احساس شعب كبير ان الراجل ده هو اللي بيفهم وممكن يكون عنده حل للازمة، وان هو الوحيد اللي يقدر يدير ازمة القمح، وكمان لانه كان يقال انه مؤيد للجمعية الوطنية لانه كان من المؤمنين بالملكية الدستورية وان كان في صورة محدودة، وكان عنده اقتراح ان يبقى في مجلس تمثيلي للشعب على غرفتين، حاجة كده على غرار نموذج الحكم البريطاني. وطبعا الاقتراحات الإصلاحية بتاعته دي خلت ناس كتير في الدايرة الملكية يقلبوا عليه، وعشان كده تمت إقالته في 11 يوليو.
فكده بقى إقالته حسست الناس إن الملك هيغدر بيهم.
فعلا لما انتشر خبر إقالة نيكر حصلت ثورة وضجة كبيرة جدا في باريس. الناس شافوا إقالته كتهديد مباشر ليهم وطبعا لمستقبل الجمعية الوطنية، والالاف بداوا يتجمعوا عند البالي رويال، المنطقه اللي جبنا سيرتها في حلقه سابقه، وراحوا الناس مقتحمين متحف الشمع اللي هناك وطلعوا بتمثال نصفي لنيكر، وخرجوا هم رافعينه وقعدوا يهتفوا باسمه.
سمعت ان من الناس اللي اججوا الشارع في الوقت ده محامي اسمه ديمولان.
الحقيقه في ناس كتير دعوا ان الشعب يتسلح وبسرعه عشان يدافع عن نفسه لما قوات الملك اللي محاصر المدينه تهجم عليهم، واللي كان مخلي الناس كمان تقلق أكتر إن كان كتير من القوات دي مرتزقة أجانب يعني مش فرنسويين. وفعلا كان من أشهر الثوار اللي أججوا المشاعر في الوقت ده كان محامي شاب اسمه كاميل دي مولان، وكان فيه ليه خطب حماسية فعلا بيحث الناس فيها إنهم يتسلحوا.
وإيه اللي حصل بعد كده؟
من 12 ل 14 يوليو كانت باريس في حالة اضطراب شديد، الناس بتدور على القمح والأسلحة، نهبوا دير عشان يجيبوا الخبز من جواه، اقتحموا سجن وحرروا سجناء منه، وكمان نهبوا مخزن أسلحة، بس المخزن ما كانش فيه بارود. فتفتكروا ايه أحسن مكان في المدينة الناس ممكن تلاقي فيه بارود لأسلحتهم؟
أكيد طبعا حصن الباستيل.
بالظبط، فمئات من ميليشيات الشعب مسلحين بأي حاجة لقوها، سكاكين، فؤوس، بنادق صيد، وراحوا طالعين على القلعة الحصينة.
وعملوا ايه؟
الباستيل كانت مشكلته ان اللي بتدافع عنه كانت قوة متواضعة، وكمان بعض جنوده كانوا متعاطفين مع المتظاهرين اللي محاصرين قلعة السجن.
والمتظاهرين دول كانوا من انهي طبقة من الشعب؟ يعني رعاع ولا ناس ليهم حيثية؟
كانوا مزيج من الحرفيين، التجار الصغار، عمال اليومية، وجنود سابقين كمان. ومجموعة المتظاهرين دول الاول بعتوا وفد يتفاوض مع رئيس الحامية عشان يسلم الحصن، ولما رفض حاولوا يقتحموا. واحد من المتظاهرين اتسلل للحصن وقدر ينزل الجسر اللي بيؤدي للبوابة، وطبعا لما المتظاهرين حاولوا يقتحموا الحصن بدأت الحامية تضرب عليهم نار وناس كتير ماتت.
ده أكيد هايج الثوار
جدا، وبعضهم راح استعان بحامية فرنسية واللي كان منها ناس متعاطفة مع المتظاهرين، وراحوا جم معاهم بمدفع وبدأوا يضربوا الحصن وركزوا الضرب على الباب الداخلي للحصن.
والحامية بتاعت الحصن عملت ايه؟
قائد الحصن طبعا كان في موقف صعب، فراح مهدد ان هو يفجر الحصن بالبارود اللي فيه، وده طبعا كان معناه تفجير المنطقة كلها بما فيها الحي الفقير اللي حوالين الحصن، وطبعا كان هيموت ناس كتير جدا. لكن لحسن الحظ جنود الحامية اقنعوا قائد الحصن ان هو يهدي الامور ويسلم الحصن بسلام، وده فعلا اللي حصل.
طب الحمد لله.
يعني هو الحمد لله للكل، انما قائد الحصن اول لما طلع المتظاهرين اتلموا عليه وقتلوه وقطعوا راسه ورفعوها على رمح مشيوا بيه في المدينة.
يا نهار اسود، ايه الرعب ده؟
فعلا دي لمحة من لمحات الرعب اللي هتصطبغ بيها الثورة الفرنسية بعد كده.
هو لسه في دم تاني؟
دم للركب بس لسه قدام شوية.
وكان ايه رد فعل الملك على الاحداث دي؟
الملك كان بيصطاد، ولما الخادم بتاعه قال له على اللي حصل، لويس الستاشر سأله ايه ده يا ولد، هو كان في تمرد ولا ايه؟ راح الخادم على طول قال له لا يا جلالتك دي ثورة.
حتى الخادم كان فاهم الامور وصلت لايه والملك لسه.
فعلا ردود افعال الملك البطيئة للموقف المتغير بسرعة كان بيتحسب عليه وهيدفع تمنها غالي.
يعني الملك مش هيعمل حاجة؟
لا هيعمل، بس بعد ما الفوضى تنتشر في ربوع فرنسا وابناء الطبقة المتوسطة اللي كان بيتم تهميشهم سياسيا هياخدوا المبادرة ويعملوا لجان لحكم المدن وميليشيات محلية للدفاع عنها اسمها الحرس الوطني. ساعتها بقى الملك كرد فعل متخبط ومستسلم هيرجع نكر لمنصبه، وفي 16 يوليو هيسحب قواته اللي حوالين باريس، وفي 17 يوليو هيروح باريس ذات نفسها عشان يراضي الثوار بخطاب وطني. هيدخل المدينة وقدامه ميليشيات الشعب اللي هي الحرس الوطني واللي هتكون ساعتها بقيادة لافايات، والملك هيراضي الثوار وهيرضى انه يلبس طاقية التريكولور اللي هي ألوان المتظاهرين الفرنسيين، وهيتم تسمية الملك أبو الفرنسيين الأحرار.
طب والناس اللي حواليه الأمراء والأرستقراطيين ما كانوش قلقانين؟ هل برضو فهمهم للموقف ورد فعلهم هيكون بطيء؟
والله فيه وفيه، بس من بدري في ناس أدركت الكارثة المحدقة بطبقتهم، وعلى طول بدأت الهجرة اللي هتستمر لسنين قدام لأعضاء الطبقة الأرستقراطية، والبداية هيكون من إخوات الملك ذات نفسه.
يعني الكل اتضر من اقتحام الباستيل؟
لا طبعا، الجمعية الوطنية بقى وضعها قوي جدا وبدأت تفرض نفسها على الساحة، والملك بدأ يدي إشارات لاستعداده للتعاون معهم، وهم على طول بدأوا في إصلاحات كبيرة زي إلغاء الحقوق الإقطاعية، بل والأهم صياغة إعلان لحقوق الإنسان والمواطن.
دول انطلقوا بقى،
وإيه اللي هيحصل بعد كده؟
هنقف هنا النهاردة ونكمل الحلقة الجاية إن شاء الله. كالعادة أحب أسمع آرائكم ومقترحاتكم، ولو في أي تصحيح لأي معلومة جوه الحلقة ياريت تسيبوها في التعليقات سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب. لو عجبتكم الحلقة ياريت تضغطوا لايك وتشيروها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وطبعا تشتركوا في القناة عشان توصلكم الحلقات الجديدة أول بأول. شكرا، وأشوفكم على خير المرة الجاية. مع السلامة.